المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الطور. الدرس الثاني.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
سبحانه.
يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة
قال ابن كثير رحمه الله في قوله قال وقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون أي وألحقناهم بالفواكه واللحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى. وقوله يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر. قاله الضحاك: لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغٍ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشرارة من أهل الدنيا. قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات الخمر الدنيا وآذاها كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيان وفحشاء. وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها وأخبرها فقال: بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولا ينزفون. وقالها هنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون إخبار عن خدمهم وحسنهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم كما قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبلوا يتحاجثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا. وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة في الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء سرير هذا فيتحدثان فيتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم: هو مجهول وشيخ الربيع بن صبيح وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية: من الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه الأنبياء والصالحون. أما بعد، فقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الطور: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، هذا فيه ذكر لجنس اللذة بالمآكل والمشارب، فإن أنواع اللذات الحاصلة في الدنيا ثم جنسها يحصل في الجنة. فالإنسان في الدنيا يلتذ بالطعام ويلتذ بالشراب ويلتذ بما يرى ويلتذ بما يسمع، يلتذ ببعض ما يرى ويلتذ ببعض ما يسمع، ويتلتذ نفسه برؤية تميزه عن غيره، وتلتذ نفسه بأهله، وتلتذ نفسه بخدمه، وتلتذ نفسه أيضا بولده، إلى غير ذلك من أنواع وصول اللذات في الدنيا. الله جل وعلا جعل الدنيا فيما فيها من جنس اللذات، وفيما فيها من جنس العذاب والعقوبة والمؤذيات، جعل ذلك جنسا لما في الآخرة. فاللذات في الدنيا في الآخرة لذات أعظم منها وأجل، والسيئات والمؤذيات في الدنيا في الآخرة ما هو أعظم منها وأقبح. فإذا رأيت لذة في الدنيا أو سمعت بها أو تلذذت بها على أي وجه كانت، فاعلم أن في الآخرة ما هو أعظم منها. وكذلك إذا مر بك مؤذن في الدنيا بأي أنواع الأذى النفسي والحسي ومن جهة الرؤية ومن جهة السماع، أي نوع من أنواع المؤذيات، ففي الآخرة أيضا أعظم منه وأقبح من أنواع المؤذيات في النار. ولهذا لما سئل بعض أهل العلم فقيل له إن في الدنيا من أنواع المخلوقات ما هو مؤذن للإنسان ولا نفع فيه، فما الحكمة في وجوده؟ قال: لتتذكر بالمؤذيات أنواع النكال في الآخرة. فإذا رأيت لذة في الدنيا فهي تذكير باللذة الدائمة في الجنة، وإذا رأيت مؤذيا في الدنيا فهو تذكير بالمؤذيات في الآخرة. هذا يجعل قلب المؤمن حيا دائما فيما يرى مما يسره وفيما يرى مما يسوءه، فيتذكر بما يسره نعيم الجنة، ويتذكر بما يسوءه وما ينغص عليه عيشه العذاب في الآخرة. والله جل وعلا هنا قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وهذا من أنواع المطعومات الذي تحصل به اللذات المطعومة. ثم قال في أنواع المشروبات، وقال: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هذا نوع من اللذات، إلى آخره. وقبلها في لذات الأولاد، حتى قال بعض الناس: لما تفاوت الناس في المنزلة في الجنة أقل من مناسبة هذا التفاوت العظيم في الجزاء في الآخرة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء. فقال بعض أهل العلم في جواب هذا السؤال، قالوا: لأن رؤية القاصر من تمام لذة الكامل، فالله جل وعلا جمع لأهل الجنة أنواع اللذات، حتى إنه في الدنيا كما يلتذ الغني أو السيد أو الكبير يلتذ برؤية من هو أقل منه، فكذلك في الجنة يحصل له هذه اللذة. فما من لذة في الدنيا إلا وفي الآخرة، يعني في الجنة، ما هو أعظم منها، بل وما قبل الجنة. فالفزع في الدنيا والأمن في الدنيا ثم مثال له في عرصات القيامة. المقصود أن هذا تذكير بالجنس، وفي القرآن تنتبه لهذا كثيرا، فإنه في الآيات يذكر جنس اللذات بأنواعها، فتحيط بأنواع اللذات في الموطن، وتارة تذكر طائفة من اللذات ولا تذكر طائفة لمناسبة المقام. ففي بعضها يذكر شيء ولا يذكر نوع آخر لأجل مناسبة المقام. هنا قال جل وعلا: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فسرت بأنها الخمر، وهذا تفسير صحيح لقوله لا لغو فيها ولا تأثيم. ونسبة اللغو أن يكون في الكأس، قال لا لغو فيها، يعني لا لغو في الكأس ولا تأثيم في الكأس. ومعلوم أن ما هو في الكأس من المشروب لا يوصف بأنه لغو ولا يوصف بأنه تأثيم، إنما هو وسيلة للغو ووسيلة للإثم. والخمر يطلق عليها إثم باعتبار ما تقول إليه إذا شرب، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الخمر تفعل بالعقول. فقوله لا لغو فيها يدل على القاعدة المعروفة أن الوسائل لها أحكام الغايات، وكذلك لها اسم الغاية، فيطلق على المبتدأ اسم المنتهى، ويطلق على الوسيلة اسم الغاية باعتبار الاشتراك في الحكم. فسميت الخمر اسم، وسميت لغو، وسميت تأثيم لأنها كذلك. وقوله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يتساءلون عن أي شيء؟ حذف ما وقع عليه السؤال، وذلك لعظمته وأنه في العلم به في مقام المعروف لفظا وحسا وحاضرا، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه لمقام ظهوره وبيانه ولعدم الحاجة إليه. قال يتساءلون، يعني يتساءلون عما هم فيه من النعيم، كما في مواضع يحذف المفعول سواء كان مما يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بحرف الجر، يحذف لغاية منها ما ذكرت لك، وهذا هو الذي يناسب هذا الموضع. فقوله وأقبل بعضهم على بعض، يعني أهل الجنة، يتساءلون يعني كيف دخلنا الجنة، ما الذي عملناه، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا مما قص الله جل وعلا علينا هنا. فقال سبحانه: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فذكروا أعظم صفة من صفات أهل الجنة وهي أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وهذا يبين لك عظم شأن الخوف والإشفاق من عذاب الله جل وعلا، فإنه لا يجتمع ذكاء النفس مع الأمن، لا يجتمع طيب النفس وذكاؤها وتقربها إلى الله جل وعلا مع عدم الخوف من الله جل وعلا والإشفاق، بل كل عبد من عباد الله من المقتصدين أو من المسابقين بالخيرات فإنه خائف وجل مشفق من عذاب الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكروا صفتهم الخاصة أنهم كانوا في أهلهم مشفقين. قال جل وعلا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله في أهلنا تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء مع أهله مدعاة لاطمئنانه وأمنه وعدم خوفه، فذكر أنهم كانوا مشفقين في حال وجودهم مع أهله، فمعنى ذلك أنه في غير هذه الحال التي هي حال اللهو وحال الدعة وحال الطمأنينة هم أولى بالإشفاق، فمعنى هذا أن الإشفاق مداوم معهم دائما على خوف وعلى وجل، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء في أهله مدعاة لعدم خوفه وإشفاقه، كما ثبت في الصحيح أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في قلبه فسأله لما، فقال إن يا رسول الله إذا كنا عندك وجلت قلوبنا وكأننا نرى الجنة رأي عين، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء ولهونا مع الأهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا في حال الاطمئنان كان أهل الجنة مشفقين، وهذا يدل على عظم هذه الصفة، وهي التي ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يتعاهدها في نفسه، حالة الإشفاق والخوف، لأنه إذا عود نفسه عدم الخوف والتعبد بهذه العبادة العظيمة فإن الشيطان يأتيه من جميع الأبواب. قال إنا كنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. المنة هي الإعطاء بلا مقابل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يعني أعطانا هذه الجنة ووقانا عذاب السموم بلا مقابل، يعني لم نعمل شيئا ولم نقدم شيئا به يحصل لنا دخول الجنة والنجاة من عذاب السموم، وهذا ظاهر المعنى، لأن دخول أهل الجنة الجنة ونجاة أهل الجنة من النار هو بفضل الله جل وعلا وبرحمته، وليس ذلك وليس ذلك لأجل أعمالهم، وإنما الأعمال بها رفعة الدرجات، الأعمال بها رفعة المنازل واختلاف المنازل، أما أصل دخول الجنة وأصل التزحزح عن النار فإنما هو منة من الله جل وعلا، إذ هذا الأمر الجلل لا يقابله الأعمال التي يعملها العباد. ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأصل دخول الجنة منه، وأصل التزحزح من النار منه، بهذا في آية آل عمران قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، دخول الجنة ومنه من الله جل وعلا، والأعمال سبب من الأسباب وليست مقابلة، ليست بالمقابلة بدخول الجنة، يعني ليست عوضا، ليست الجنة عوض عن الأعمال، لكن الأعمال سبب في دخول الجنة، سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله سبحانه وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء العبادة، فيشمل الحالين. وقوله إنا كنا من قبل ندعوه يعني نعبده أو نسأله أن يعطينا الجنة وأن يزحزحنا عن النار. لهذا كانت عائشة تسأل، فهمت من الدعاء هنا دعاء المسألة. وقوله ندعوه يشمل الحالين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. إنه هو البر الرحيم. وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا تعليل، لأن مجيء إن في مثل هذا المقام يفيد التعليل، تعليل المنة عليهم، تعليل دخولهم الجنة، تعليل نجاتهم من النار، تعليل هذا النعيم الذي هم فيه، أنه جل وعلا بر رحيم سبحانه وتعالى. والبر هو الذي يعطي بلا منة، يعطي عطاء واسعا بلا منة فيه. والرحيم معروف أو المتصف بصفة الرحمة، وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا الضمير ضمير الفصل هو يكثر في القرآن، ضمير الفصل هو هذا يكثر في القرآن، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، يؤتى به في الفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت. فمثلا هنا أصل الكلام الله البر الرحيم، لو قال إن الله البر الرحيم لاشتبه أن تكون البر الرحيم نعت لله أو هي خبر ما ندري. مثلا تقول محمد القادم، ما ندري هل تريد القادم تخبر عن محمد بأنه القادم، أو تريد تصف محمد تنعته بأنه القادم، الخبر سيأتي محمد القادم عالم، أو تريد محمد هو القادم، فيؤتى بضمير الفصل هنا من جهة النحو للفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت، هذا من جهة النحو. ومن جهة البلاغة فإن مجيء ضمير الفصل ما بين الخبر والمبتدأ، أو ما أصله، أو ما خبر إن واسمها، أو خبر كان واسم كان إلى آخره، هذا يفيد التأكيد وتحقق الصفة، هذا كثير في القرآن. فإذا أتى ضمير الفصل فإنه يفيد التأكيد، تأكيد الكلام وتحقق الصفة يعني تحقق الصفة التي في الخبر للمبتدا. مثلا في قوله جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لاحظ الخاسرين خبر كان وهم جاء الضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما تقول كانوا هم الخاسرون، كانوا هم الخاسرين، فهم كأنها غير موجودة من جهة الإعراب، فتسلط ما قبلها على ما بعدها. هنا تفيد تحقق تأكيد والوصف بالخسارة وتحقق هذا الوصف فيهم، كانوا هم أظلم وأطغى. هنا إنه هو البر الرحيم، إن الله هو السميع البصير، لتحقق تأكيد الكلام والتعليل وتحقق الوصف. فبهذا يتضح لك مثل هذا التعليل في دعائهم وعظم مناسبته، إنه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصفاته، وليس فقط توسلا بالصفات لكن أكدوها واستعملوا الألفاظ الدالة على تحقق الصفة في الحق جل وعلا وعلى ثبوتها له، ليكون أعظم في وسيلتهم. ومعلوم أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأعظم لهذا أعظم ما يقوم من الدعاء الذي يستعمله المؤمنون هو الدعاء المأثور، لأن فيه من المعاني البلاغية والمعاني الشرعية ما يعجز الناس عن إنشاء دعاء يكون شاملا قويا عاما بليغا مثل الأدعية في الكتاب والسنة، لا من جهة إنشائها ولا من جهة التعليلات. نعم.
ارفع صوت.
هذه القاعدة.
أي قاعدة؟
تأكيد الكلام. يعلم الناس ما لها أعلام وصفات خلال هذه الآية.
أعلام إيش؟ أسماء.
أعلام.
أسماء الله جل وعلا أعلام وصفات. استدلال صحيح. أقول استدلال صحيح. لأنها لو كانت أعلاما محضة ما صار فيها هذه الفائدة لمجيء هو. في الكلام العربي كلها في الصفات دائما هو لتأكيد الوصف، لأن مجيء الفصل للتفريق ما بين الخبر والنعت، هذا استنتاج جيد. جزاك الله خير. اللي بعده أخذ.
قال الحافظ كثير رحمه الله ذكر فما
قال الله تعالى.
قال الله تعالى ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته إلى عباده. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم لما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهل من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرأي هو الذي يأتيه الزي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، هنا ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم. وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم: احتسبوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون. احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ثم قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. أم هم قوم طاغون، أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. وقوله تعالى: أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتره من عند نفسه، يعنون القرآن. قال الله تعالى: بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي حملهم على هذه المقالة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتره، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن. فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله.
قال الله جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه الآيات فيها تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه لا مرية في ذلك ولا شبهة. وفيها دلائل النبوة، وذلك أن المتقرر أن دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم راجع إلى أشياء، منها أن ما أتى به من القرآن ليس هو بكلام الشعراء، كلام الكهنة، ولا كلام الشعراء، ولا كلام البشر. وهذا ظاهر في الآيات في آخرها: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفيهم الخطباء، وفيهم الشعراء، وفيهم الكهنة، وفيهم عادي الناس، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله. وهذا نوع من أنواع الأدلة. والنوع الثاني من أنواع أدلة النبوة أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم وأن يقول لهم هذا الكلام، ثم هم على اجتهادهم في دحض الرسالة وعلى ردها والسعي في جمع ما يظنونه أنه مبطل للرسالة، مع تحديهم لم يأتوا شيء من ذلك، بل عجزوا ورجعوا القهقرة. هذا دليل آخر، لأنهم لو كان عندهم شيء لا بذلوه. وقولنا لو كان عندهم شيء يعني عند الجن والإنس جميعا، لأن من الإنس كهنة، والكهنة متصلون بالجن. ولهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنوع الثالث من الأدلة التي في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كيد به بأنواع من الكيد لقتله ولإيذائه، والله جل وعلا جعل له من كل ضيق مخرجا، وهذا تأييد خاص له عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل لإبلاغ رسالة ربه ولم يتم الإبلاغ. وقد قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية مدنية كما هو معلوم، إذ أنها من سورة المائدة وفي سبب نزولها، لكن هذه عامة، إذ إن المشركين فعلوا ما فعلوا لقتله عليه الصلاة والسلام ولكن لم يفلحوا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذر عليهم شيئا من رمل في عيونهم فأغشيت أبصارهم فلم يبصروا شيئا، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والفعل القليل مثل هذا مع عظم الكيد لا يكون إلا لنبي. والعلماء تكلموا كثيرا في دلائل النبوة وأنواع براهين النبوة في كتبهم من أهل السنة ومن غيرهم. المقصود أن هذه الآيات اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة بوضوح من دلائل النبوة. قال جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقوله بنعمة ربك، الباء هنا هي الواقعة في خبر ليس، ومفيدة للمصاحبة، لأن ما هذه تعمل عمل ليس، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني الباء في بكاهن ولا مجنون. وأما الباء في قوله بنعمة ربك فهذه للمصاحبة، وهذه لها فائدة من جهة البلاغة، أن نعمة ربك عليك قد أصبحت لصيقة بك، فلا انفكاك لها عنك ولا انفكاك لك منها، لأن الأصل في الباء في اللغة أن تكون للإلصاق، وإلصاق الذوات بالقرب، وإلصاق المعاني بالملابسة. وإذا كان كذلك فمعنى الآية: فما أنت بكاهن ولا مجنون، لأجل ملابسة النعمة لك وإلصاقها بك وعدم انفكاكها عنك ولا انفكاكك عنها. وإذا كانت نعمة الله جل وعلا موصولة بهذا، فهذا يعني أنه لن يضره شيء، وهذا استئناس له عليه الصلاة والسلام وتثبيت، لأنه أمر بالتذكير. ومعلوم ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من الشدة من المشركين، وأشياءهم. قوله بنعمة ربك فيها بحث من جهة أن النعمة أخص من الرحمة، فنعمة الله جل وعلا فرع من فروع رحمته سبحانه وتعالى، ورحمة الله جل وعلا فيها العموم للجميع، وأما النعمة ففيها خصوص. والنعمة هي من الله دائما، ولكن هنا أضافها إلى الربوبية تأكيد عظمها وأنها من المتصرف المدبر لكل شيء. والكهانة والجنون هذه تكلم عنها ابن كثير رحمه الله، ومعلوم شأن الكهان وشأن المجنونين. والمقصود بالمجنون هنا ما يشمل نوعين: الأول من به مس من جنون فينطق الجني على لسان الإنسي، والثاني من به جنون في عقله. والمجنون في عقله قد يقول كلاما حسنا، قد يقول كلاما مرتبا فيه حكمة، كما قالت العرب: خذ الحكمة من أفواه المجانين. والأول أظهر، يعني أن المقصود من به مس جن، لأن أكثر المفسرين على هذا. والريب في قوله نتربص به ريب المنون الريب يطلق على معان في القرآن، ومنها أصل معنى الريب وهو الشك، كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ويطلق الريب بمعنى الحاجة، لي ريب في كذا، يعني لي حاجة في كذا، كما قال الشاعر: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. معنى الحاجة يعني قضينا من تهامة كل حاجة. وفي هذا الموطن فسر بأن الريب إذا أضيف إلى المنون يعنى به الحاجة، وهذه الحاجة إذا كانت في موقع التعدي كما هنا. نتربص به ريب المنون يعني حاجة المنون إذ هم محتاجون إليها. والوجه الثاني أن ريب المنون كلمة تقال، والريب هنا بمعنى الشك، وريب المنون قيل كذلك لأن من عاين الموت أصابه الشك وأصابه القلق، يعني أن كلمة ريب على معناها الأول أو على المعنى الثاني. وهناك استعمالات للريب في القرآن متعددة. المقصود أن قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذا قولهم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا هو التهديد وعدم المبالاة، إلى أن قال جل وعلا في آخرها: فليأتوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا يعنى به القرآن، والقرآن تحدي به على ثلاث مراحل: تحدي بأن يأتوا بمثل القرآن كما في هذه الآية، وهذا في أول العهد المكي، وتحدي بأن يؤتى بمثل عشر سور، وذلك في أواخر العهد المكي كما في سورة هود بعشر سور مثله مفتريات. ومعلوم أن سورة هود في آخر العهد المكي. وتحدي أيضا بأن يؤتى بسورة، وهذا كله، والسورة هنا سورة قصيرة أو سورة طويلة، وهذا كله مما لم يقدر المشركون عليه. إذا تبين ذلك فها هنا بحث في مسألة إعجاز القرآن كما هو معلوم، وبحث فيها يطول لأنها صنفت فيها مصنفات تكلم العلماء فيها كثيرا، لكن ننبه إلى أن أهل السنة والجماعة يقررون أن إعجاز القرآن يعني وجه كون القرآن آية وبرهانا من الله جل وعلا ومعجزا للخلق راجع إلى ثلاثة أشياء. أولا أنه كلام الله، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يصوغ البشر مثله البتة، لأن كلام الله جل وعلا غير كلام الناس، كما أن الناس متفاوتون في كلامهم، فلا يمكن أن يأتي العام بمثل كلام العالم، ولا أن يأتي الجاهل بمثل كلام الأديب، فهذا لسانه يختلف عن لسان هذا، ولن يستطيع العوام ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل كلام العلماء، هذا بين البشر. فكلام الله جل وعلا له خواصه وله ما يتصف به، له صفاته وله خصائصه. فإذا الوجه الأول من الإعجاز أن هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله لا يشتبه بكلام المخلوق ولا يمكن أن يشتبه، فلو أنشأ المخلوق كلاما لا يمكن أن يكون ككلام الله جل وعلا، بل كلام الله سبحانه وتعالى صفته يعني هذا القرآن. ومعلوم أن القرآن كتاب هداية، ولهذا فالله جل وعلا حين تكلم به وجعل ما تكلم به من الوحي قرآنا فإنه على ما يقدر عليه الإنس والجن، على ما يقدر عليه المكلفين من حيث الاستيعاب والفهم، وإلا فكلام الله جل وعلا لا تحده حدود، لكن هذا أعلى ما يستوعبون ولا يمكن أن يستوعبوا أكثر من ذلك. ولهذا لا زال العلماء يخرجون من كلام الله جل وعلا الدرر والعجائب في التفسير والمعاني، تنقضي أجيال وأمم وتفنى ولم يفطنوا لبعض ما في القرآن، ثم يأتي من يفطن لذلك، وهذا راجع إلى جهات كثيرة، جهات علمية وعملية وكونية وشرعية إلى الأقسام المعروفة في إعجاز القرآن. النوع الثاني مما قرره أهل السنة في أوجه إعجاز القرآن أن إعجازه جاء باللفظ والمعنى جميعا، وليس إعجازه بألفاظ دون معاني ولا بمعان دون ألفاظ، بل إعجازه بألفاظه فألفاظه معجزة، وبمعانيه فمعانيه أيضا معجزة، فاتصال اللفظ باللفظ معجز، وتركيب المعنى مع المعنى معجز، لا يستطيع البشر على ذلك. والثالث من الأوجه ما يسمى بالنظم، نظم القرآن، وهو اتصال الألفاظ بعضها مع بعض، ترتيب المعاني بعضها على بعض، واتصال الآيات بعضها على بعض، بعضها مع بعض. وهذا النظم مما تناوله كثيرون، وأهل السنة يقررونه على ما ذكرت لك. فإذا عندنا في إعجاز القرآن أنواع عند أهل السنة، وهذه متلخصة في الثلاثة هذه: الأول أنه كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق حتى في التأثر به، في سماعه، في الخشوع له، له سلطان على النفوس لأنه كلام الله. والثاني أن إعجازه راجع إلى ألفاظه وإلى معانيه، فألفاظه معجزة من حيث اتصال بعضها ببعض، ومعانيه معجزة من حيث ترتب بعضها على بعض، حيث دلالاتها. والثالث من الأوجه عند أهل السنة النظم، وهو اتصال الألفاظ بالألفاظ والمعاني بالمعاني والآيات بالآيات. معلوم أن ترتيب الآيات توقيف. نعم.
قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال ابن كثير: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به، وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذاك مشركا، فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أهم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن، أم هم المسيطرون أي المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. وقوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي مرقاة إلى الملأ الأعلى. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا على شيء ولا لهم دليل. ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم تسألهم أجرا، أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، أي لست تسألهم على ذلك شيئا. فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه، فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون. قال تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون، فقال: سبحان الله عما يشركون.
هذه الآيات في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذلك أن قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض فلا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه. هذه في ذكر أفراد الربوبية. ومن المعلوم أن ويلزم من توحيده أن يوحد الله جل وعلا في الإلهية، وأن من وحد الله في الإلهية فإن توحيده ذاك متضمن، ولو لم يذكر متضمن إقراره بأن الله هو الرب وحده دون ما سواه، لأنه إذا عبد الله وحده دون ما سواه فمعنى ذلك أنه موقن بأن النفع له والضر عليه إنما هو بيد الواحد الأحد الذي عبده، وأن مصيره ومرجعه إلى هذا الذي عبده. وهذا كثير في القرآن، ومنها هذه الآيات. فذكر بعض أفراد الربوبية بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، في صفة الخلق. وكذلك في صفة الرزق قال أم عندهم خزائن ربك، هذه صفة الخلق. وكذلك ذكر صفة القهر والملك، ملك الملكوت تدبير، فقال أم هم المسيطرون. ثم ذكر صفة من صفاته وهي صفة العلو، قال أم لهم سلم، والسلم هو المهراج الذي يرقى إلى السماء به، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم ذكر أيضا صفات له، صفات تنزيهية، فقال أم له البنات ولكم البنون. وهذا مما ينفع عن الله جل وعلا لكمال غناء وكمال قيوميته سبحانه. إلى آخر الآيات. فإذا اشتملت على نوعي التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلهذا قال في آخرها أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، لأن نوعي التوحيد يستلزمان هذه النتيجة، أم لهم إله غير الله، والجواب أنه لا إله لهم غير الله، كما قال في سورة النمل أإله مع الله سبحان الله عما يشركون، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله إلى آخر الآيات، مما فيه إنكار. إذا تقرر هذا ففي هذه الآيات حث على تفكر في أفراد الربوبية. فقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والاستفهام هنا إما أن يكون للإنكار أو يكون للتقرير، وإذا كان للإنكار إنكار ظن طائفة أنهم خلقوا من غير شيء، وإذا كان للتقرير فهو تقرير ضدي ما ذكر هنا وهو المعروف في الجواب، أم خلقوا من غير شيء لا لم يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون لا لم يخلقوا أنفسهم، ففيه تقرير للقسم الثالث، لأن الأقسام بالصبر والتقسيم ثلاثة، إما أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلق، والثاني أن يكون خلقوا أنفسهم، والثالث أن يكون خلقوا أو جاءوا من غير شيء. ومعلوم أنهم إذا قالوا جئنا من غير شيء فهذا ينافيه الواقع، فهم جاءوا من ماء مهيل وتخلق في رحم الأم، والثاني أنهم خلقوا أنهم هم الخالقون هذا لا يدعونه لأنفسهم، فبقي الاحتمال الثالث، وهذا نوع من الأدلة القرآنية، وهو إثارة المسائل بالصبر والتقسيم. ومعلوم أن الصبر والتقسيم وهو ما يسميه بعض العلماء بدليل الترديد، هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا، لأن إبطال الاحتمالات غير الواقعة ويبقى الاحتمال الأرجح هذا نوع من البرهان. لهذا تجد في الفقه الذي هو من الظنيات نأتي للأدلة ونقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني من حيث الأدلة هذا الدليل يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، وهذا يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، والثالث هو الذي يصلح لقلة الإرادة عليه. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الصواب المحض من الخطأ المحض هذا يدركه أكثر الناس، الصواب المحض من الخطأ المحض، وأما معرفة أقوى الدليلين وأقرب القولين للصواب مما يتنازع فيه من المسائل الاجتهادية أن هذا إنما هو حظ العلماء، لأنهم هم الذين يرجحون هذا الدليل على غيره وهذا الاستدلال على غيره من جهة قوته وضعف مخالفه. ومن هنا لا يتصور أن ثم مسألة، يعني من المسائل الفقهية العملية، لا دليل عليها البتة، وكذلك كثير من المسائل العلمية في العقائد وفي غيرها، لكن إذا كان الإيراد عليها كثيرا والإيراد على غيرها قليلا فما كان الإيراد عليه كثيرا فهو ضعيف، لأنك لا تتصور في العلم أن هناك مسألة القول فيها هو كذا لأجل عدم الدليل للقول المخالف البتة، وهذا غير موجود إلا في مسائل نادرة وقليلة مما أحدث من البدع أو الأقوال التي لا أصل لها. فقد يكون هناك دليل من القرآن أو من السنة، قد يكون هناك دليل من القواعد، قد يكون هناك دليل من القياس إلى آخره. فشأن العالم أن يرجح أقوى الدليلين من الجهة الشرعية، أن يرجح أقوى الاستدلالات من الجهة الأصولية، أن يرجح أقوى الحكمين من الجهة الاجتهادية، فإذا نظر نظرا شرعيا فرجح فهذا هو العلم. ولهذا نقول إنه في المسائل العملية مثل ما ذكرنا، أما في المسائل العلمية سواء كانت في الصفات أو في الربوبية أو في الألوهية أو في كثير من المسائل المتصلة بهذه والوسائل إليها، قد تجد اعتراضا، قد تجد على ما يقوله أهل السنة اعتراض، ولكن الاعتراض على غيرهم أكثر بكثير جدا، بل لا نسبة بين هذا وهذا. يعني في بعض المسائل في تقريرات أهل السنة على مسائلهم قد يكون هناك اعتراض للمبتدعة، وقد تأنس بعض العقول بهذا الاعتراض، لهذا راجع كثير من الاعتراضات على كثير من الأذكياء، راجت كثير من الاعتراضات على بعض العلماء الكبار سواء في مسائل توحيد العبادة والوسائل إليه أو في الصفات أو في دلائل النبوة أو في مسائل الإيمان في القدر وفي غيره. ما السبب؟ السبب أن لهم شبهة الدليل، ولكن هذا الدليل ليس هو الدليل الصحيح في نفس الأمر، ليس هو الدليل الراجح في نفس الأمر. ولهذا من أعظم ما تجعل نظرك منصبا إليه أن تفهم كيف يرجح بين الأدلة، كيف يرجح بين الاستدلالات، وإلا فلا يتصور أن قولا من الأقوال لا دليل عليه البتة، لا من النقل ولا من العقل، لأن الناس لا بد أنهم نشأوا عن برهان، يعني لا يفترض فيهم أنهم نشأوا عن هوى في مسائل الصفات وفي مسائل الإيمان، لا، بل قالوا لا الدليل كذا، المعتزلة والجهمية وكذا عندهم أدلة عقلية، لكن هل الدليل في نفسه هو الصحيح أم لا؟ فلهذا نقول إن من أحسن الاستدلالات استدلال القرآن في المسائل العلمية والمسائل العملية، بل هو أحسن الأدلة، أحسن الأدلة هو القرآن، وأحسن أوجه الاستدلال هو القرآن كما قال جل وعلا: ومن أحسن، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في أدلته العلمية والعملية هو أحسن الحديث سبحان من تكلم به. ومن الأدلة في القرآن الأدلة العظيمة الصبر والتقسيم، تحصر الأوجه ثم يقال هذا كذا وهذا كذا فيبقى الوجه الثالث، ولو لم تكن الأدلة عليه كاملة لكن يبقى هو لأنه يقيني. لهذا تجد أن بعض الذين تشككوا في خلقهم ومن الخالق وهل هم الذين خلقهم الله جل وعلا، لو تفكروا لوجدوا أن الاحتمالات لابد أن تلغى ويبقى هذا الاحتمال يعني بالسبع والتقسيم هو الصحيح، كما قال جل وعلا هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما فيه يعني يا أما أن السماوات والأرض جاءت هكذا أو أنهم خلقوها أو أن الله خلقها، ما فيه ما في استعراض. يا منها جاءت هكذا وهذا يترتب عليها أشياء يعني يمكن أن نقول أنها جاءت هكذا، لكن هل يعقل؟ هل يعقل أنها جاءت هكذا؟ هل يعقل أن السماوات والأرض على هذا النظام البديع هكذا جاءت اتفاقا بما في خصائص الأرض، خصائص الشمس، خصائص القمر، وما يحصل لأهل الأرض من التسخير بالشمس والقمر وبالنجوم وبالأفلاك وبشكل السماء وهذا الجمال الذي فيها وهذه الألوان وهذه الخصائص وقعت هكذا؟ يضعف. هل هم خلقوها؟ هذا باطل لأنه لا أحد يدعي. لا أشك أنه يبقى أن الذي خلق هو الله جل وعلا، وهذا كثير في القرآن يدعو الله جل وعلا إلى التفكر في هذا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقوله مثنى وفرادى هذا فيه تنبيه إلى أن الدلائل النظرية، الدلائل التي هي عن طريق النظر والاستبصار في الملكوت بل وفيما فيه برهان، هذا إذا اجتمع الناس فيها انحرفوا فيها عن الصواب، وإذا ترجع الواحد إلى نفسه أدرك الصواب. لأن كما قرر علماء السلوك والنفس العقلية الجماعية غير العقلية الفردية، فإن الإنسان قد يكون له عقل في جماعة يعني من الناس في مجلس أو في فئة أو في مدرسة أو في غيره، يكون له عقل في الجماعة من جهة الحماس له، لكنه إذا انفرد بنفسه وتأمل وجد أن البرهان ليس على هذا. ولهذا دعا الله جل وعلا المشركين إلى أن يكون برهانهم عن طريق التفكر، إما مثنى من يتناجون بالبرهان الصحيح وإما فرادى. وأما العقلية الجماعية فإنها تصرف عن الحق في كثير من الأشياء، لأنه يصبح المرء لا يفكر بعقله، يفكر المرء بعقل غيره، وغيره أيضا لا يفكر بعقله بعقل الغير، ثم يتحكم في المجموع آراء ليس لها خطم ولا أزمة. وهذا الذي حصل مع أعداء الرسل، فإنهم إذا اجتمعوا صار لهم كلام، وإذا تفرقوا مثل ما حصل في قصة الثلاثة الذين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كل يقر أن هذا الحق بمفرده، لكن لما اجتمعوا أنكروا ذلك. وهذا أيضا مما يحصل فيه معرفة، يحصل به معرفة البرهان، وهو أن لا يكون البحث فيه بحثا بعقلية تعددية بل بعقلية فردية. وهذا من فوائد هذه الآية، والفوائد كثيرة في القرآن، مسائل العلمية والعملية والشرعية والقدرية وأنواع ذلك. فالقرآن لا تنفذ خزائنه ولا يبلى على كثرة الرد سبحانه من تكلم به. نكتفي بهذا. انتقل لبعده. نعم. لا لا ليس فنية. متاع الأصول الدين نقول يقيني علمية يقيني. إذا ما صار فيها إجماع مبني على ما هو قطعي الدلالة فهذا يصير غير ظن يقين. الفقه كما هو معلوم ظن، خاصة الفقه ظن، إلا المسائل المجمع عليها المتفق عليها التي لا خلاف فيها فهذه تكتسب القطعية أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الطور. الدرس الثاني.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
سبحانه.
يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة
قال ابن كثير رحمه الله في قوله قال وقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون أي وألحقناهم بالفواكه ولحوم من أنواع شتى ما يستطاب ويشتهى. وقوله يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر. قاله الضحاك: لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشرارة من أهل الدنيا. قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قادرات الخمر الدنيا وآذاها كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيان وفحشاء. وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها وأخبرها فقال: بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولا ينزفون. وقال ها هنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون إخبار عن خدمهم وحسنهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم كما قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبلوا يتحاجثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا. وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار قال حدثنا الربيع ربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء بسرير هذا فيجيء سرير هذا حتى هذا سرير هذا فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا ثم قال بزار لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد قلت وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم هو مجهول وشيخ ربيع بن صبيح وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية من الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم قيل الأعمش في الصلاة قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة ونعوذ بك مما استعاذ بك منه الأنبياء والصالحون. أما بعد فقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون هذا فيه ذكر لجنس اللذة بالمآكل والمشارب فإن أنواع اللذات الحاصلة في الدنيا ثم جنسها يحصل في الجنة فالإنسان في الدنيا يلتذ بالطعام ويلتذ بالشراب ويلتذ بما يرى ويلتذ بما يسمع يلتذ ببعض ما يرى ويلتذ ببعض ما يسمع ويتلتذ نفسه برؤية تميزه عن غيره وتلتذ نفسه بأهله وتلتذ نفسه بخدمه وتلتذ نفسه أيضا بولده إلى غير ذلك من أنواع وصول اللذات في الدنيا. الله جل وعلا جعل الدنيا فيما فيها من جنس اللذات وفيما فيها من جنس العذاب والعقوبة والمؤذيات جعل ذلك جنسا لما في الآخرة فاللذات في الدنيا في الآخرة لذات أعظم منها وأجل والسيئات والمؤذيات في الدنيا في الآخرة ما هو أعظم منها وأقبح فإذا رأيت لذة في الدنيا أو سمعت بها أو تلذذت بها على أي وجه كانت فاعلم أن في الآخرة ما هو أعظم منها وكذلك إذا مر بك مؤذن في الدنيا بأي أنواع الأذى النفسي والحسي ومن جهة الرؤية ومن جهة السماع أي نوع من أنواع المؤذيات ففي الآخرة أيضا أعظم منه وأقبح من أنواع المؤذيات في النار. ولهذا لما سئل بعض أهل العلم فقيل له إن في الدنيا من أنواع المخلوقات ما هو مؤذن للإنسان ولا نفع فيه فما الحكمة في وجوده؟ قال لتتذكر بالمؤذيات أنواع النكال في الآخرة فإذا رأيت لذة في الدنيا فهي تذكير باللذة الدائمة في الجنة وإذا رأيت مؤذيا في الدنيا فهو تذكير بالمؤذيات في الآخرة وهذا يجعل قلب المؤمن حيا دائما فيما يرى مما يسره وفيما يرى مما يسوءه فيتذكر بما يسره نعيم الجنة ويتذكر بما يسوءه وما ينغص عليه عيشه العذاب في الآخرة. والله جل وعلا هنا قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وهذا من أنواع المطعومات الذي تحصل به اللذات المطعومة. ثم قال في أنواع المشروبات، وقال: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هذا نوع من اللذات إلى آخره. وقبلها في لذات الأولاد، حتى قال بعض الناس: لما تفاوت الناس في المنزلة في الجنة أقل من مناسبة هذا التفاوت العظيم في الجزاء في الآخرة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء. فقال بعض أهل العلم في جواب هذا السؤال، قالوا: لأن رؤية القاصر من تمام لذة الكامل. فالله جل وعلا جمع لأهل الجنة أنواع اللذات، حتى إنه في الدنيا كما يلتذ الغني أو السيد أو الكبير يلتذ برؤية من هو أقل منه، فكذلك في الجنة يحصل له هذه اللذة. فما من لذة في الدنيا إلا وفي الآخرة، يعني في الجنة، ما هو أعظم منها، بل وما قبل الجنة. فالفزع في الدنيا والأمن في الدنيا ثم مثال له في عرصات القيامة. المقصود أن هذا تذكير بالجنس، وفي القرآن تنتبه لهذا كثيرا، فإنه في الآيات يذكر جنس اللذات بأنواعها، فتحيط بأنواع اللذات في الموطن، وتارة تذكر طائفة من اللذات ولا تذكر طائفة لمناسبة المقام. ففي بعضها يذكر شيء ولا يذكر نوع آخر لأجل مناسبة المقام. هنا قال جل وعلا: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فسرت بأنها الخمر، وهذا تفسير صحيح لقوله لا لغو فيها ولا تأثيم. ونسبة اللغو أن يكون في الكأس، قال لا لغو فيها، يعني لا لغو في الكأس ولا تأثيم في الكأس. ومعلوم أن ما هو في الكأس من المشروب لا يوصف بأنه لغو ولا يوصف بأنه تأثيم، إنما هو وسيلة للغو ووسيلة للإثم. والخمر يطلق عليها إثم باعتبار ما تقول إليه إذا شرب، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الخمر تفعل بالعقول. فقوله لا لغو فيها يدل على القاعدة المعروفة أن الوسائل لها أحكام الغايات، وكذلك لها اسم الغاية، فيطلق على المبتدأ اسم المنتهى، ويطلق على الوسيلة اسم الغاية باعتبار الاشتراك في الحكم. فسميت الخمر اسم، وسميت لغو، وسميت تأثيم لأنها كذلك. وقوله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يتساءلون عن أي شيء؟ حذف ما وقع عليه السؤال، وذلك لعظمته وأنه في العلم به في مقام المعروف لفظا وحسا وحاضرا، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه لمقام ظهوره وبيانه ولعدم الحاجة إليه. قال يتساءلون، يعني يتساءلون عما هم فيه من النعيم، كما في مواضع يحذف المفعول سواء كان مما يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بحرف الجر، يحذف لغاية منها ما ذكرت لك، وهذا هو الذي يناسب هذا الموضع. فقوله وأقبل بعضهم على بعض، يعني أهل الجنة يتساءلون، يعني كيف دخلنا الجنة، ما الذي عملناه، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا مما قص الله جل وعلا علينا هنا. فقال سبحانه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فذكروا أعظم صفة من صفات أهل الجنة وهي أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وهذا يبين لك عظم شأن الخوف والإشفاق من عذاب الله جل وعلا، فإنه لا يجتمع ذكاء النفس مع الأمن، لا يجتمع طيب النفس وذكاؤها وتقربها إلى الله جل وعلا مع عدم الخوف من الله جل وعلا والإشفاق، بل كل عبد من عباد الله من المقتصدين أو من المسابقين بالخيرات فإنه خائف وجل مشفق من عذاب الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكروا صفتهم الخاصة أنهم كانوا في أهلهم مشفقين. قال جل وعلا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله في أهلنا تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء مع أهله مدعاة لاطمئنانه وأمنه وعدم خوفه، فذكر أنهم كانوا مشفقين في حال وجودهم مع أهله، فمعنى ذلك أنه في غير هذه الحال التي هي حال اللهو وحال الدعة وحال الطمأنينة هم أولى بالإشفاق، فمعنى هذا أن الإشفاق مداوم معهم دائما على خوف وعلى وجل، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء في أهله مدعاة لعدم خوفه وإشفاقه، كما ثبت في الصحيح أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في قلبه، فسأله لما، فقال إن يا رسول الله إذا كنا عندك وجلت قلوبنا وكأننا نرى الجنة رأي عين، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء ولهونا مع الأهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا في حال الاطمئنان كان أهل الجنة مشفقين، وهذا يدل على عظم هذه الصفة، وهي التي ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يتعاهدها في نفسه، حالة الإشفاق والخوف، لأنه إذا عود نفسه عدم الخوف والتعبد بهذه العبادة العظيمة فإن الشيطان يأتيه من جميع الأبواب. قال إنا كنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. المنة هي الإعطاء بلا مقابل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني أعطانا هذه الجنة ووقانا عذاب السموم بلا مقابل، يعني لم نعمل شيئا ولم نقدم شيئا به يحصل لنا دخول الجنة والنجاة من عذاب السموم. وهذا ظاهر المعنى، لأن دخول أهل الجنة الجنة ونجاة أهل الجنة من النار هو بفضل الله جل وعلا وبرحمته، وليس ذلك لأجل أعمالهم. وإنما الأعمال بها رفعة الدرجات، الأعمال بها رفعة المنازل واختلاف المنازل. أما أصل دخول الجنة وأصل التزحزح عن النار فإنما هو منة من الله جل وعلا، إذ هذا الأمر الجلل لا يقابله الأعمال التي يعملها العباد. ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأصل دخول الجنة منه، وأصل التزحزح من النار منه. لهذا في آية آل عمران قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدخول الجنة ومنه من الله جل وعلا، والأعمال سبب من الأسباب وليست مقابلة، ليست بالمقابلة بدخول الجنة، يعني ليست عوضا، ليست الجنة عوض عن الأعمال، لكن الأعمال سبب في دخول الجنة، سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء العبادة، فيشمل الحالين. وقوله: إنا كنا من قبل ندعوه، يعني نعبده أو نسأله أن يعطينا الجنة وأن يزحزحنا عن النار. لهذا كانت عائشة تسأل، فهمت من الدعاء هنا دعاء المسألة. وقوله ندعوه يشمل الحالين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. إنه هو البر الرحيم. وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا تعليل، لأن مجيء إن في مثل هذا المقام يفيد التعليل، تعليل المنة عليهم، تعليل دخولهم الجنة، تعليل نجاتهم من النار، تعليل هذا النعيم الذي هم فيه، أنه جل وعلا بر رحيم سبحانه وتعالى. والبر هو الذي يعطي بلا منة، يعطي عطاء واسعا بلا منة فيه. والرحيم معروف أو المتصف بصفة الرحمة، وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا الضمير ضمير الفصل هو يكثر في القرآن، ضمير الفصل هو هذا يكثر في القرآن، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، يؤتى به في الفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت. فمثلا هنا أصل الكلام الله البر الرحيم، لو قال إن الله البر الرحيم لاشتبه أن تكون البر الرحيم نعت لله أو هي خبر، ما ندري. مثلا تقول محمد القادم، ما ندري هل تريد القادم تخبر عن محمد بأنه القادم، أو تريد تصف محمد تنعته بأنه القادم الخبر سيأتي محمد القادم عالم، أو تريد محمد هو القادم فيؤتى بضمير الفصل هنا من جهة النحو للفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت، هذا من جهة النحو. ومن جهة البلاغة فإن مجيء ضمير الفصل ما بين الخبر والمبتدأ أو ما أصله أو ما خبر إن واسمها أو خبر كان واسم كان إلى آخره، هذا يفيد التأكيد وتحقق الصفة، هذا كثير في القرآن. فإذا أتى ضمير الفصل فإنه يفيد التأكيد، تأكيد الكلام وتحقق الصفة، يعني تحقق الصفة التي في الخبر للمبتدأ. مثلا في قوله جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لاحظ الخاسرين خبر كان وهم جاء الضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما تقول كانوا هم الخاسرون، كانوا هم الخاسرين، فهم كأنها غير موجودة من جهة الإعراب فتسلط ما قبلها على ما بعدها. هنا تفيد تحقق تأكيد والوصف بالخسارة وتحقق هذا الوصف فيهم، كانوا هم أظلم وأطغى. هنا إنه هو البر الرحيم، إن الله هو السميع البصير، لتحقق تأكيد الكلام والتعليل وتحقق الوصف. فبهذا يتضح لك مثل هذا التعليل في دعائهم وعظم مناسبته، إنه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصفاته، وليس فقط توسلا بالصفات لكن أكدوها واستعملوا الألفاظ الدالة على تحقق الصفة في الحق جل وعلا وعلى ثبوتها له، ليكون أعظم في وسيلتهم. ومعلوم أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأعظم لهذا أعظم ما يقوم من الدعاء الذي يستعمله المؤمنون هو الدعاء المأثور، لأن فيه من المعاني البلاغية والمعاني الشرعية ما يعجز الناس عن إنشاء دعاء يكون شاملا قويا عاما بليغا مثل الأدعية في الكتاب والسنة، لا من جهة إنشائها ولا من جهة التعليلات. نعم. ارفع صوت.
هذه القاعدة.
أي قاعدة؟
تأكيد الكلام. يعلم أن أسماء الله أعلام وصفات خلال هذه الآية.
أسماء الله جل وعلا أعلام وصفات. استدلال صحيح. أقول استدلال صحيح. لأنها لو كانت أعلاما محضة ما صار فيها هذه الفائدة اللي مجيء هو. في الكلام العربي كلها في الصفات دائما هو لتأكيد الوصف، لأن مجيء الفصل للتفريق ما بين الخبر والنعت، هذا استنتاج جيد. جزاك الله خير. اللي بعده أخذ.
قال الحافظ كثير رحمه الله ذكر فما
قال الله تعالى.
قال الله تعالى ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهل من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرأي هو الذي يأتيه الزي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، هنا ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احتسبوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون، احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. أم هم قوم طاغون، أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. وقوله تعالى أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتره من عند نفسه، يعنون القرآن. قال الله تعالى بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي حملهم على هذه المقالة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتره، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله.
قال الله جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه الآيات فيها تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه لا مرية في ذلك ولا شبهة. وفيها دلائل النبوة، وذلك أن المتقرر أن دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم راجع إلى أشياء، منها أن ما أتى به من القرآن ليس هو بكلام الشعرة، كلام الكهنة، ولا كلام الشعراء، ولا كلام البشر، وهذا ظاهر في الآيات في آخرها فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وفيهم الخطباء، وفيهم الشعراء، وفيهم الكهنة، وفيهم عادي الناس، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله، وهذا نوع من أنواع الأدلة. والنوع الثاني من أنواع أدلة النبوة أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم وأن يقول لهم هذا الكلام، ثم هم على اجتهادهم في دحض الرسالة وعلى ردها والسعي في جمع ما يظنونه أنه مبطل للرسالة مع تحديهم لم يأتوا شيء من ذلك، بل عجزوا ورجعوا القهقرة. هذا دليل آخر، لأنهم لو كان عندهم شيء لا بذلوه. وقولنا لو كان عندهم شيء يعني عند الجن والإنس جميعا، لأن من الإنس كهنة والكهنة متصلون بالجن. ولهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنوع الثالث من الأدلة التي في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كيد به في أنواع من الكيد لقتله ولإيذائه، والله جل وعلا جعل له من كل ضيق مخرجا. وهذا تأييد خاص له عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل لإبلاغ رسالة ربه ولم يتم الإبلاغ. وقد قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية مدنية كما هو معلوم، إذ أنها من سورة المائدة وفي سبب نزولها، لكن هذه عامة: إذ إن المشركين فعلوا ما فعلوا لقتله عليه الصلاة والسلام ولكن لم يفلحوا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذر عليهم شيئا من رمل في عيونهم فأغشيت أبصارهم فلم يبصروا شيئا، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والفعل القليل مثل هذا مع عظم الكيد لا يكاد لا يكون إلا لنبي. والعلماء تكلموا كثيرا في دلائل النبوة وأنواع براهين النبوة في كتبهم من أهل السنة ومن غيرهم. المقصود أن هذه الآيات اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة بوضوح من دلائل النبوة. قال جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقوله بنعمة ربك، الباء هنا هي الواقعة في خبر ليس، ومفيدة للمصاحبة، لأن ما هذه تعمل عمل ليس، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني الباء في بكاهن ولا مجنون. وأما الباء في قوله بنعمة ربك فهذه للمصاحبة، وهذه لها فائدة من جهة البلاغة، أن نعمة ربك عليك قد أصبحت لصيقة بك فلا انفكاك لها عنك ولا انفكاك لك منها، لأن الأصل في الباء في اللغة أن تكون للإلصاق، وإلصاق الذوات بالقرب وإلصاق المعاني بالملابسة. وإذا كان كذلك فمعنى الآية: فما أنت بكاهن ولا مجنون، لأجل ملابسة النعمة لك وإلصاقها بك وعدم انفكاكها عنك ولا انفكاكك عنها. وإذا كانت نعمة الله جل وعلا موصولة بهذا فهذا يعني أنه لن يضره شيء، وهذا استئناس له عليه الصلاة والسلام وتثبيت، لأنه أمر بالتذكير. ومعلوم ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من الشدة من المشركين، وأشياءهم. قوله بنعمة ربك فيها بحث من جهة أن النعمة أخص من الرحمة، فنعمة الله جل وعلا فرع من فروع رحمته سبحانه وتعالى، ورحمة الله جل وعلا فيها العموم للجميع، وأما النعمة ففيها خصوص. والنعمة هي من الله دائما، ولكن هنا أضافها إلى الربوبية لتأكيد عظمها وأنها من المتصرف المدبر لكل شيء. والكهانة والجنون هذه تكلم عنها ابن كثير رحمه الله، ومعلوم شأن الكهان وشأن المجنونين. والمقصود بالمجنون هنا ما يشمل نوعين: الأول من به مس من جنون فينطق الجني على لسان الإنسي، والثاني من به جنون في عقله. والمجنون في عقله قد يقول كلاما حسنا، قد يقول كلاما مرتبا فيه حكمة، كما قالت العرب: خذ الحكمة من أفواه المجانين. والأول أظهر، يعني أن المقصود من به مس جن، لأن أكثر المفسرين على هذا. والريب في قوله نتربص به ريب المنون، الريب يطلق على معان في القرآن، ومنها أصل معنى الريب وهو الشك، كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ويطلق الريب بمعنى الحاجة، لي ريب في كذا، يعني لي حاجة في كذا، كما قال الشاعر: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. معنى الحاجة يعني قضينا من تهامة كل حاجة. وفي هذا الموطن فسر بأن الريب إذا أضيف إلى المنون يعنى به الحاجة، وهذه الحاجة إذا كانت في موقع التعدي كما هنا. نتربص به ريب المنون، يعني حاجة المنون إذ هم محتاجون إليها. والوجه الثاني أن ريب المنون كلمة تقال، والريب هنا بمعنى الشك، وريب المنون قيل كذلك لأن من عاين الموت أصابه الشك وأصابه القلق، يعني أن كلمة ريب على معناها الأول أو على المعنى الثاني. وهناك استعمالات للريب في القرآن متعددة. المقصود أن قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذا قولهم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا هو التهديد وعدم المبالاة، إلى أن قال جل وعلا في آخرها: فليأتوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا يعنى به القرآن، والقرآن تحدي به على ثلاث مراحل: تحدي بأن يأتوا بمثل القرآن كما في هذه الآية، وهذا في أول العهد المكي، وتحدي بأن يؤتى بمثل 10 سور، وذلك في أواخر العهد المكي كما في سورة هود ب10 سور مثله مفتريات. ومعلوم أن سورة هود في آخر العهد المكي. وتحدي أيضا بأن يؤتى بسورة، وهذا كله، والسورة هنا سورة قصيرة أو سورة طويلة، وهذا كله مما لم يقدر المشركون عليه. إذا تبين ذلك فها هنا بحث في مسألة إعجاز القرآن كما هو معلوم، وبحث فيها يطول لأنها صنفت فيها مصنفات تكلم العلماء فيها كثيرا، لكن ننبه إلى أن أهل السنة والجماعة يقررون أن إعجاز القرآن يعني وجه كون القرآن آية وبرهانا من الله جل وعلا ومعجزا للخلق راجع إلى 3 أشياء. أولا أنه كلام الله، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يصوغ البشر مثله البتة، لأن كلام الله جل وعلا غير كلام الناس، كما أن الناس متفاوتون في كلامهم، فلا يمكن أن يأتي العام بمثل كلام العالم، ولا أن يأتي الجاهل بمثل كلام الأديب، فهذا لسانه يختلف عن لسان هذا، ولن يستطيع العوام ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل كلام العلماء، هذا بين البشر. فكلام الله جل وعلا له خواصه وله ما يتصف به، له صفاته وله خصائصه. فإذا الوجه الأول من الإعجاز أن هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله لا يشتبه بكلام المخلوق ولا يمكن أن يشتبه، فلو أنشأ المخلوق كلاما لا يمكن أن يكون ككلام الله جل وعلا، بل كلام الله سبحانه وتعالى صفته يعني هذا القرآن. ومعلوم أن القرآن كتاب هداية، ولهذا فالله جل وعلا حين تكلم به وجعل ما تكلم به من الوحي قرآنا، فإنه على ما يقدر عليه الإنس والجن، على ما يقدر عليه المكلفين من حيث الاستيعاب والفهم، وإلا فكلام الله جل وعلا لا تحده حدود، لكن هذا أعلى ما يستوعبون، ولا يمكن أن يستوعبوا أكثر من ذلك، ولهذا لا زال العلماء يخرجون من كلام الله جل وعلا الدرر والعجائب في التفسير والمعاني، تنقضي أجيال وأمم وتفنى ولم يفطنوا لبعض ما في القرآن، ثم يأتي من يفطن لذلك، وهذا راجع إلى جهات كثيرة، جهات علمية وعملية وكونية وشرعية إلى الأقسام المعروفة في إعجاز القرآن. النوع الثاني مما قرره أهل السنة في أوجه إعجاز القرآن أن إعجازه جاء باللفظ والمعنى جميعا، وليس إعجازه بألفاظ دون معاني ولا بمعان دون ألفاظ، بل إعجازه بألفاظه فألفاظه معجزة، وبمعانيه فمعانيه أيضا معجزة، فاتصال اللفظ باللفظ معجز، وتركيب المعنى مع المعنى معجز، لا يستطيع البشر على ذلك. والثالث من الأوجه ما يسمى بالنظم، نظم القرآن، وهو اتصال الألفاظ بعضها مع بعض، ترتيب المعاني بعضها على بعض، واتصال الآيات بعضها على بعض، بعضها مع بعض. وهذا النظم مما تناوله كثيرون، وأهل السنة يقررونه على ما ذكرت لك. فإذا عندنا في إعجاز القرآن أنواع عند أهل السنة، وهذه متلخصة في الثلاثة هذه. الأول أنه كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق حتى في التأثر به، في سماعه، في الخشوع له، له سلطان على النفوس لأنه كلام الله. والثاني أن إعجازه راجع إلى ألفاظه وإلى معانيه، فألفاظه معجزة من حيث اتصال بعضها ببعض، ومعانيه معجزة من حيث ترتب بعضها على بعض حيث دلالاتها. والثالث من الأوجه عند أهل السنة النظم، وهو اتصال الألفاظ بالألفاظ والمعاني بالمعاني والآيات بالآيات. معلوم أن ترتيب الآيات توقيفي. نعم.
قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال ابن كثير: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به، وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذاك مشركا، فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أهم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن، أم هم المسيطرون أي المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. وقوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي مرقاة إلى الملأ الأعلى. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا على شيء ولا لهم دليل. ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم تسألهم أجرا، أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، أي لست تسألهم على ذلك شيئا. فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يقول تعالى أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين قرور الناس وكيد الرسول وأصحابه، فكيف إنما يرجع وباله على أنفسهم، فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون. قال تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال سبحان الله عما يشركون.
هذه الآيات في أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذلك أن قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض فلا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه، هذه في ذكر أفراد الربوبية. ومن المعلوم أن ويلزم من توحيده أن يوحد الله جل وعلا في الإلهية، وأن من وحد الله في الإلهية فإن توحيده ذاك متضمن، ولو لم يذكر متضمن إقراره بأن الله هو الرب وحده دون ما سواه، لأنه إذا عبد الله وحده دون ما سواه فمعنى ذلك أنه موقن بأن النفع له والضر عليه إنما هو بيد الواحد الأحد الذي عبده، وأن مصيره ومرجعه إلى هذا الذي عبده. وهذا كثير في القرآن ومنها هذه الآيات. فذكر بعض أفراد الربوبية بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، في صفة الخلق. وكذلك في صفة الرزق قال أم عندهم خزائن ربك، هذه صفة الخلق. وكذلك ذكر صفة القهر والملك، ملك الملكوت تدبير، فقال أم هم المسيطرون. ثم ذكر صفة من صفاته وهي صفة العلو، قال أم لهم سلم، والسلم هو المهراج الذي يرقى إلى السماء به، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم ذكر أيضا صفات له، صفات تنزيهية، فقال أم له البنات ولكم البنون. وهذا مما ينفع عن الله جل وعلا في كمال غناء وكمال قيوميته سبحانه. إلى آخر الآيات. فإذا اشتملت على نوعي التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولهذا قال في آخرها أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، لأن نوعي التوحيد يستلزمان هذه النتيجة أم لهم إله غير الله، والجواب أنه لا إله لهم غير الله كما قال في سورة النمل أإله مع الله سبحان الله عما يشركون، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله إلى آخر الآيات مما فيه إنكار. إذا تقرر هذا ففي هذه الآيات حث على تفكر في أفراد الربوبية. فقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والاستفهام هنا إما أن يكون للإنكار أو يكون للتقرير، وإذا كان للإنكار إنكار ظن طائفة أنهم خلقوا من غير شيء، وإذا كان للتقرير فهو تقرير ضدي ما ذكر هنا وهو المعروف في الجواب أم خلقوا من غير شيء لا لم يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون لا لم يخلقوا أنفسهم، ففيه تقرير للقسم الثالث، لأن الأقسام بالصبر والتقسيم ثلاثة، إما أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلق والثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم، والثالث أن يكونوا خلقوا أو جاءوا من غير شيء. ومعلوم أنهم إذا قالوا جئنا من غير شيء فهذا ينافيه الواقع، فهم جاءوا من ماء مهيل وتخلق في رحم الأم. والثاني أنهم خلقوا أنهم هم الخالقون، هذا لا يدعونه لأنفسهم، فبقي الاحتمال الثالث، وهذا نوع من الأدلة القرآنية، وهو إثارة المسائل بالصبر والتقسيم. ومعلوم أن الصبر والتقسيم وهو ما يسميه بعض العلماء بدليل الترديد، هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا، لأن إبطال الاحتمالات غير الواقعة ويبقى الاحتمال الأرجح هذا نوع من البرهان. لهذا تجد في الفقه الذي هو من الظنيات نأتي للأدلة ونقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني من حيث الأدلة، هذا الدليل يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، وهذا يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، والثالث هو الذي يصلح لقلة الإيراد عليه. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الصواب المحض من الخطأ المحض هذا يدركه أكثر الناس، الصواب المحض من الخطأ المحض، وأما معرفة أقوى الدليلين وأقرب القولين للصواب مما يتنازع فيه من المسائل الاجتهادية، أن هذا إنما هو حظ العلماء، لأنهم هم الذين يرجحون هذا الدليل على غيره وهذا الاستدلال على غيره من جهة قوته وضعف مخالفه. ومن هنا لا يتصور أن ثم مسألة، يعني من المسائل الفقهية العملية، لا دليل عليها البتة، وكذلك كثير من المسائل العلمية في العقائد وفي غيرها، لكن إذا كان الإيراد عليها كثيرا والإيراد على غيرها قليلا، فما كان الإيراد عليه كثيرا فهو ضعيف، لأنك لا تتصور في العلم أن هناك مسألة القول فيها هو كذا لأجل عدم الدليل للقول المخالف البتة، وهذا غير موجود إلا في مسائل نادرة وقليلة مما أحدث من البدع أو الأقوال التي لا أصل لها. فقد يكون هناك دليل من القرآن أو من السنة، قد يكون هناك دليل من القواعد، قد يكون هناك دليل من القياس إلى آخره. فشأن العالم أن يرجح أقوى الدليلين من الجهة الشرعية، أن يرجح أقوى الاستدلالات من الجهة الأصولية، أن يرجح أقوى الحكمين من الجهة الاجتهادية، فإذا نظر نظرا شرعيا فرجح، فهذا هو العلم. ولهذا نقول إنه في المسائل العملية مثل ما ذكرنا، أما في المسائل العلمية سواء كانت في الصفات أو في الربوبية أو في الألوهية أو في كثير من المسائل المتصلة بهذه والوسائل إليها، قد تجد اعتراضا، قد تجد على ما يقوله أهل السنة اعتراض، ولكن الاعتراض على غيرهم أكثر بكثير جدا، بل لا نسبة بين هذا وهذا. يعني في بعض المسائل في تقريرات أهل السنة على مسائلهم قد يكون هناك اعتراض للمبتدعة، وقد تأنس بعض العقول بهذا الاعتراض، لهذا راجع كثير من الاعتراضات على كثير من الأذكياء، راجت كثير من الاعتراضات على بعض العلماء الكبار، سواء في مسائل توحيد العبادة والوسائل إليه، أو في الصفات، أو في دلائل النبوة، أو في مسائل الإيمان في القدر وفي غيره. ما السبب؟ السبب أن لهم شبهة الدليل، ولكن هذا الدليل ليس هو الدليل الصحيح في نفس الأمر، ليس هو الدليل الراجح في نفس الأمر. ولهذا من أعظم ما تجعل نظرك منصبا إليه أن تفهم كيف يرجح بين الأدلة، كيف يرجح بين الاستدلالات، وإلا فلا يتصور أن قولا من الأقوال لا دليل عليه البتة، لا من النقل ولا من العقل، لأن الناس لا بد أنهم نشأوا عن برهان، يعني لا يفترض فيهم أنهم نشأوا عن هوى في مسائل الصفات ومسائل الإيمان، لا، بل قالوا لا الدليل كذا، كالمعتزلة والجهمية وكذا عندهم أدلة عقلية، لكن هل الدليل في نفسه هو الصحيح أم لا؟ فلهذا نقول إن من أحسن الاستدلالات استدلال القرآن في المسائل العلمية والمسائل العملية، بل هو أحسن الأدلة، أحسن الأدلة هو القرآن، وأحسن أوجه الاستدلال هو القرآن، كما قال جل وعلا ومن أحسن، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، في أدلته العلمية والعملية هو أحسن الحديث سبحان من تكلم به. ومن الأدلة في القرآن الأدلة العظيمة الصبر والتقسيم، تحصر الأوجه ثم يقال هذا كذا وهذا كذا فيبقى الوجه الثالث، ولو لم تكن الأدلة عليه كاملة لكن يبقى هو لأنه يقيني. لهذا تجد أن بعض الذين تشككوا في خلقهم ومن الخالق وهل هم الذين خلقهم الله جل وعلا، لو تفكروا لوجدوا أن الاحتمالات لابد أن تلغى ويبقى هذا الاحتمال يعني بالسبع والتقسيم هو الصحيح، كما قال جل وعلا هنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون ما فيه، يعني يا أما أن السماوات والأرض جاءت هكذا أو أنهم خلقوها أو أن الله خلقها، ما فيه ما في استعراض، يا منها جاءت هكذا وهذا يترتب عليها أشياء، يعني يمكن أن نقول أنها جاءت هكذا لكن هل يعقل، هل يعقل أنها جاءت هكذا، هل يعقل أن السماوات والأرض على هذا النظام البديع هكذا جاءت اتفاقا بما في خصائص الأرض، خصائص الشمس وخصائص القمر وما يحصل لأهل الأرض من التسخير بالشمس والقمر وبالنجوم وبالأفلاك وبشكل السماء وهذا الجمال الذي فيها وهذه الألوان وهذه الخصائص وقعت هكذا، يضعف. هل هم خلقوها؟ هذا باطل لأنه لا أحد يدعي، لا أشك أنه يبقى أن الذي خلقه هو الله جل وعلا، وهذا كثير في القرآن يدعو الله جل وعلا إلى التفكر في هذا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وقوله مثنى وفرادى هذا فيه تنبيه إلى أن الدلائل النظرية، الدلائل التي هي عن طريق النظر والاستبصار في الملكوت بل وفيما فيه برهان، هذا إذا اجتمع الناس فيها انحرفوا فيها عن الصواب، وإذا ترجع الواحد إلى نفسه أدرك الصواب، لأن كما قرر علماء السلوك والنفس العقلية الجماعية غير العقلية الفردية، فإن الإنسان قد يكون له عقل في جماعة يعني من الناس في مجلس أو في فئة أو في مدرسة أو في غيره، يكون له عقل في الجماعة من جهة الحماس له، لكنه إذا انفرد بنفسه وتأمل وجد أن البرهان ليس على هذا، ولهذا دعا الله جل وعلا المشركين إلى أن يكون برهانهم عن طريق التفكر، إما مثنى اثنين يتناجون بالبرهان الصحيح وإما فرادى. وأما العقلية الجماعية فإنها تصرف عن الحق في كثير من الأشياء، لأنه يصبح المرء لا يفكر بعقله، يفكر المرء بعقل غيره، وغيره أيضا لا يفكر بعقله بعقل الغير، ثم يتحكم في المجموع آراء ليس لها خطم ولا أزمة. وهذا الذي حصل مع أعداء الرسل، فإنهم إذا اجتمعوا صار لهم كلام، وإذا تفرقوا مثل ما حصل في قصة الثلاثة الذين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كل يقر أن هذا الحق بمفرده، لكن لما اجتمعوا أنكروا ذلك. وهذا أيضا مما يحصل فيه معرفة، يحصل به معرفة البرهان، وهو أن لا يكون البحث فيه بحثا بعقلية تعددية بل بعقلية فردية. وهذا من فوائد هذه الآية، والفوائد كثيرة في القرآن، مسائل العلمية والعملية والشرعية والقدرية وأنواع ذلك. فالقرآن لا تنفذ خزائنه ولا يبلى على كثرة الرد، سبحان من تكلم به. نكتفي بهذا، ننتقل لبعده. نعم. لا، لا ليس فنية، مسائل أصول الدين نقول يقيني علمية يقيني. إذا ما صار فيها إجماع مبني على ما هو قطعي الدلالة فهذا يصير غير ظن يقين. الفقه كما هو معلوم ظن، أصل الفقه ظن، إلا المسائل المجمع عليها المتفق عليها التي لا خلاف فيها فهذه تكتسب القطعية، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. Thank you.